رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الوتر سنة مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. رواه أحمد والترمذي والنسائي. لا يأثم تارك الوتر ولكنه يكره تركها، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الوتر لم يتركه لا حضرا ولا سفرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، أي في سفره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر، وإن كان يترك في سفره غيره من السنن الرواتب حاشا سنة الفجر. أما الوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حضرا ولا سفرا. والسنة في الوتر أن يكون بركعة منفردة بعد قيام الليل مثنى مثنى، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح يوتر بركعة توتر له ما قد صلى. هذه هي السنة الثابتة في الوتر، والحديث في الصحيحين. وأما ما يقرأ في الوتر فقد جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد، فإذا فرغ من صلاة الليل قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يطيل في آخرهن، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وأما وقت الوتر فيكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوها أي الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، رواه الإمام أحمد. إلا أن الوتر في آخر الليل أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. ولأن من صلى الوتر في آخر الليل فإنه يدرك شهود الرب جل جلاله ونزوله، إذ إن الرب جل جلاله ينزل في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول لعباده: يا عبادي، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ وقد يقول قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي هريرة أن يوتر قبل أن ينام؟ إذ إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أوتر قبل أن أنام، أن أصوم 3 أيام من كل شهر وبصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. إخواني الكرام، لا تعارض بين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبين أفضلية صلاة الوتر في آخر الليل، فإن الناس على نوعين: من كان يخشى ألا يقوم في آخر الليل فإن الأفضل له أن يوتر قبل أن ينام، ومن كان يطمع أن يقوم آخر الليل فإن آخر الليل أفضل. وهذا الجمع قد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أي إنها مشهودة من الرب جل جلاله، لأنها في وقت النزول الإلهي، تعالى الله جل جلاله وتقدس. ويجوز أن تصلى صلاة الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، ولو جمعت صلاة العشاء جمع تقديم مع صلاة المغرب. فلو أن إنسانا جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، هل يجوز له أن يصلي الوتر؟ نقول نعم. فلو قال قائل إن وقت العشاء لم يدخل بعده، نقول إن صلاة الوتر مرتبطة بصلاة العشاء، فما دام أنه قد صلى المغرب والعشاء جمع تقديم فإنه يجوز له أن يصلي الوتر. وهنا مسألة أخرى، وهي مسألة من غلبه النوم فلم يوتر، فما هو المشروع في حقه؟ المشروع في حقه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الوتر. وكيف يقضيه؟ نقول يقضيه في اليوم التالي له أو بعد ذلك في وقت الضحى، ولكن لا يقضيه وترا وإنما يقضيه شفعا، لأن صلاة النهار صلاة شفعية، وأما صلاة الوتر فتكون في الليل. إذن يقضيه في وقت الضحى ركعتين ركعتين. فمن كان قيامه لليل دائما ب5 ركعات مثلا تستغرق منه ساعة، فإنه يصلي صلاة الضحى في اليوم التالي ساعة، ولا يصلي 5 ركعات وإنما يصلي 6 ركعات، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، رواه الإمام مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان قيامه 11 ركعة، لذلك فإنه كان يصلي من الليل 12 ركعة. ومن نام وقد أوتر أول الليل مع التراويح مثلا مع الإمام في التراويح ثم نام، يسر الله له قياما ونشاطا للصلاة في آخر الليل، فإنه يصلي آخر الليل ما كتب له ولا يعيد الوتر، بل يصلي شفعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. ومن صلى مع الإمام صلاة التراويح وأحب أن يصلي بعد ذلك لوحده فإنه يشفع صلاته مع الإمام، بمعنى إذا سلم الإمام من الوتر يقوم فيأتي بركعة فتكون في حقه شفعا ثم يوتر في آخر الليل. ولكن لو لم يفعل هذا ونام مثلا ثم وجد من نفسه نشاطا في آخر الليل وقام وأراد أن يصلي فإننا نقول له صلي شفعا. والخلاصة إخواني الكرام أنه يستحب للإنسان دائما أن يصلي في قيام الليل، فإن كان يطمع أن يقوم آخر الليل فليؤجل وتره إلى آخر الليل، وإن كان لا يطمع أن يقوم آخر الليل فليوتر في أول الليل. وصلاة الوتر في رمضان تكون سواء كان في أول الليل مع التراويح جماعة أو كان في آخر الليل منفردا، مثلها مثل صلاة الوتر في غير رمضان. وكما ذكرنا صلاة الوتر تكون بركعة بعد صلاة الليل مثنى مثنى. ومن المسائل المتعلقة بالوتر أنه يستحب له أن يدعو في وتره، سواء كان دعاؤه، بل يستحب له أن يدعو في كل صلاة الليل، سواء كان دعاؤه في سجوده وهو الأفضل، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإن أحب أن يكون قانتا يقنت بدعائه قبل الركوع أو بعده فإن ذلك إن شاء الله تعالى مستحب يشرع له، والله تعالى أعلم. لأن جنس القنوت قد ثبت في النوازل وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الوتر في حديث الحسن بن علي، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.